أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وآويتنا وعلمتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك. لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو شاهد أو غائب، أو حي أو ميت، أو صغير أو كبير، أو ذكر أو أنثى. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: إن بين يدي الساعة سنين خوادع يؤمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: الفويسق يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: التافه يتكلم في أمر العامة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الجمعة 17 من شهر ربيع الآخر، يطيب لنا أن نستضيف صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نتم فيه سنتنا 17، ونسأل الله عز وجل أن يتقبلها عنده بالقبول الحسن، وأن ينفع بها، وأن يبارك في من تكلم فيها وفي من استمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقول: حياك الله شيخنا، كتب الله عز وجل مسعاك في موازين حسناته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقك لما يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا بما تقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. باسمكم جميعا أتقدم بالشكر لأخي وأخيكم الشيخ أحمد الحمدان الذي أكرمنا، وليست بأولى مكارمه، للقاء بكم. وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. جئت تلبية لهذه الدعوة الكريمة، ولأحظى أيضا بفرصة اللقاء بكم جميعا. أسأل الله أن يبارك في هذه اللقاءات، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أخوتي الكرام، موضوعنا موضوع عظيم ومهم جدا، موضوع يتعلق بالثبات على المبادئ، وعلاقتي بهذا الموضوع تمتد إلى قرابة 20 عاما، مر بفترات إعداد واستشارة، ولا أبالغ إذا قلت إن من شارك بهذه الكلمات التي قد تسمعون بعضها لأن الوقت قد لا يسعفنا إلى أن نسمعها جميعا. شارك فيه من الأخوة الكرام خلال هذه السنوات التي ذكرت لكم أكثر من 100 فرد من العلماء وطلاب العلم والدعاة وأصحاب التجارب، بالإضافة إلى قراءاتي الخاصة في هذا الأمر ورصدي وملحوظاتي التي أكتبها وأنا في الطريق إليكم. فأسأل الله أن ينفع بما نقول وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. الأمة أيها الأخوة تعيش معارك، معارك عظيمة. في رأيي أهم المعارك هي ثلاثة معارك: معركة مع أعداء الله من اليهود والنصارى والكفار، وهذه تكون باللسان والسنان كما تعلمون، فمثل ما يحدث في فلسطين هذا معركة بين الكفر والإيمان بالسنان، وكما يحدث في مواقع كثيرة من بلاد المسلمين، أي أقصد البلاد المستعمرة فلا أقصد بعض ما يعمل باسم الجهاد وليس من الجهاد في شيء، ومعركة باللسان مع هؤلاء أيضا وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو من أعظم الجهاد. هذه المعركة الأولى وهي معركة واضحة مكشوفة. المعركة الثانية هي معركة داخل المنهج، ومن خلال كما قلت معايشته هذا الموضوع أرى أنها أهم وأخطر من المعركة الأولى لأنها في داخل الصف، أي بأناس ينتسبون إلى الإسلام وأيضا منهم من هم المسلمين ولكنهم منحرفون منهجيا، ومنهم من زلت به القدم. المعركة مع هؤلاء معركة طويلة وعظيمة، وأرى أنها الآن قد بلغت ذروة عظيمة، وبخاصة في مجتمعنا المسلم الآمن من تسلط المنافقين والعلمانيين والليبراليين ومن يمالئهم من بعض طلاب العلم أو المحسوبين على الدعوة سواء بحسن نية أو غيرها. نحن لا نتكلم عن النيات ولا نفتش عن القلوب، إنما نتكلم عما يظهر من أعمال كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. معركة ثالثة قد تكون أخص وقد تكون أحيانا مع أصحاب المنهج الواحد، وهي معركة في الأخلاق. قد تجد من هو يوافقك في منهجك ولكن أخلاقه قد لا تكون كأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله جل وعلا أن نقتدي به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإن كانت قضية الأخلاق أيضا في الحقيقة هي من المنهج، فهم داخلون من وجه النوع الثاني ولكنهم أخص منه، فبينهما عموم وخصوص. حديثنا اليوم عن المعركة الثانية وهي في داخل المنهج، عن الثبات على المبادئ، لأننا نرى زللا وخللا وخطأ، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد تتركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. معركة عظيمة جدا أيها الأخوة، ولو تقول لمن هذا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. أمر عجيب التركيز على هذا المبدأ. سأسأل الله يجعلنا لكم من الثابتين على دينه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الثابتين من غير المبدلين. الحديث في الموضوع كما قلت لكم طويل، فاعذروني وقد استأذنت وأخذت الوقت من أخي الشيخ الوقت المحدد لي، لن أزيد بل سأحاول أن أنقص ما حدد لي لأنني لا أريد أن أملكم، والموضوع كما قلت لا أستطيع أن ألقيه كاملا في هذه الفترة التي أتيحت لي، وبخاصة أنني أحب في آخر اللقاء أن نسمع من مداخلات أصحاب الفضيلة المشايخ والحضور وتعقيباتهم وإضافاتهم وملاحظاتهم أيضا. فنقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فقد روى ابن حبان في صحيحه ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جل وعلا أن يصرف قلبه إلى طاعته. وساق فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم أو إن قلوب ابن آدم ملقى بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم يقول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: اللهم اصرف قلوبنا إلى طاعتك. قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وقد وردت أحاديث عند الترمذي عن أنس وغيره من الأحاديث التي لا يتسع المقام لذكرها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يصرف قلبه إلى طاعته ويدعو الله أن يثبته، فما بالك بحالنا ونحن الضعفاء المساكين ممن يغتر بنفسه. بل إن أبانا إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وصدق والله وربي، والله فقد أضللن كثيرا من الناس الأذكياء الفطناء في الهند والسند والشرق والغرب والشمال والجنوب، فمن يأمن من الانحراف بعد الخليل أيها الأحبة؟ ولما قال الله جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، جاء بعدها قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. والواقع المشاهد يشاهد ويشهد على حقيقة ما ورد في هذه الآية أيها الأحبة. في العام ابن باعورة كما تعلمون الذي قال الله تعالى فيه: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ويقول الله جل وعلا عن قارون: إن قارون كان من قوم موسى. فقال بعض المفسرين: كان قارون من قوم موسى نسبا وديانة ولسانا وشرفا، ولكنه ظل بعد ذلك: إنما أوتيته على علم عندي. فبغى عليهم. قال بعض العلماء ممن يعنى بتدبر القرآن: تلحظ ممن يقع في الانحراف وعدم الثبات يصاب بشيء من البغي والعياذ بالله والإعجاب بنفسه ورد من ينقله إلى غير ذلك مما هو مشاهد. إذن فالثبات عزيز أيها الأحبة. وقد قال ابن مليكة كما عند البخاري: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن أي في النفاق: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وعذر الحسن عن لقه البخاري فقال: سمعت الحسن يقول: والله ما أصبح على وجه الأرض ولا أمسى على وجه الأرض مؤمن إلا وهو يتخوف النفاق على نفسه وما أمن النفاق إلا منافق. إذن أيها الأحبة، خطورة النفاق، خطورة الانحراف عن المنهج من أخطر ومن أهم الموضوعات التي يجب أن نناقشها، لأنها أصبحت الآن من سمة العصر، مع أنها موجودة في كل زمان ومكان، ولكنها تخف حينا وتزداد حينا، تخف في مكان وتزداد في مكان. وفي بلدنا الآن أصبحنا نعد ونشاهد أحوالا كثيرة، لننصرف بأنظارنا قبل 30 سنة فقط ولننظر أحوال اليوم، ما الذي حدث؟ نحن لا نقول إن هؤلاء خرجوا عن الدين، كلا، ولا نقول إنهم خرجوا عن الإسلام، كلا، ولكنه ولو كان انحرافا يسيرا في نظر البعض فإنه انحراف خطير في مقاييس الشرع. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. نعم، هنا أيها الأحبة، وإن كنت تركن إليهم شيئا قليلا يسير في نظر الناس، في نظر هؤلاء، لكنه عظيم عند الله جل وعلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، هكذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الانحراف أيها الأحبة له أسباب. أنا أتكلم الآن عن الأسباب العامة، ثم سأقف أيضا عما يتعلق بالانحراف الفردي وعدم الثبات، أو بل سأتحدث عن الثبات ابتداء وأسباب الثبات، ثم أسباب الانحراف وآثار الثبات وآثار الانحراف، ثم أختم بوقفات عامة حسب ما يتيسر بإذن الله. فمن أسباب الانحراف الذي نعايشه الآن وعدم الثبات على مستوى المجتمع منها كثرة الشهوات والشبهات التي تبثها فضائيات من انترنت وغيرها، وتيسر للناس أسباب الانحراف شهوة أو شبهة. ضعف العلم الشرعي وانشغال الناس بالمعاش، حتى أدركنا زمنا الآن يقال لا حاجة لنا بالكليات الشرعية. لماذا؟ لأن سوق العمل لا يحتاج إليها. أرأيتم كيف يحدث؟ بل تصدر الأوامر العليا من الجهات العليا بإنشاء كليات شرعية في جامعات معينة، ويعرقل بعض المسؤولين في إقامة هذه الكليات، وبعضهم يقيمها بمناهج معينة أيضا لا تسلم من الانحراف. هل كنا نتصور هذا؟ هل يمكن أن يقال عن العلم الشرعي أن سوق العمل، أي سوق عمل لا يحتاج إليه؟ سوق العبادة، سوق العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقال إن سوق العمل لا يحتاج إليه. وما بقي من كليات حاول أن تشوه سمعتها، وقد كشف بالأمس أو قبل يومين في إحدى الصحف رجل يريد أن يثني على أحد مدراء الجامعات، ونشر هذا المقال في جريدة الوطن قبل يومين، ويقول إنه رجل مجدد حتى حاول أن يدمج كلية الشريعة وكلية أصول الدين في كلية واحدة. أين؟ في أم القرى. ويسب من قبله ومن بعدهم المدراء الجامعة، صار مفخرة له، يدمجونها أولا ثم يلغونها ثانيا، وما لم ينشأ لا ينشأ بعد ذلك. وبعض الكليات لما أصر على إنشائها بأوامر من المسؤولين وفقهم الله، ما الذي يحدث إلا أن تكون كلية الشريعة والقانون، أي أن يدرس مع الشريعة يدرس القانون. نعم أيها الأخوة، لابد أن نقف وقفة. إضعاف العلم الشرعي واعتبار أن المقاييس التي يتمايز بها الناس هي مقاييس المادة، وينظر لصاحب المادة أو شهادة المادية نظرة إعجاب، بينما نظرة أخرى هكذا يريدون، وإن كان والحمد لله ليس كذلك هو في المجتمع، بل إن الناس والحمد لله رجالا ونساء يحبون أهل العلم قديما وحديثا وسيظلون بإذن الله. لكنني أتكلم عن مرض ينخر في مجتمعنا، ولا بد أن نكون من الوضوح والصراحة فيما نطرح. فلماذا يكون أهل الشر من علمانيين وليبرالين أكثر وضوح في أهدافهم في بلد التوحيد؟ إذا أردنا أن نعالج الأمور معالجة حقيقية فلا بد من الوضوح والصراحة فيها أيها الأحبة. أيضا من أسباب التغير في المجتمع وارتفاع أصوات بعض المبطلين والمنحرفين والذين زلت أقدامهم، نسأل الله أن يردهم إلى الحق وأن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل، انقراض جيل العلماء الذين كانوا ثوابتا وأركانا وجبالا لثبات المجتمع وثبات عقيدته، كأمثال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ومن قبل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ومن بعد الشيخ عبد الله بن حميد، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ الألباني، والشيخ بن عثيمين، والشيخ بن جبر، وغيرهم من العلماء، انقراض رواد كان لا يستطيع أهل النفاق أن يرفعوا رؤوسهم، وأهل الانحراف لا يستطيعون أن يجاهروا بما عندهم. ما الدليل على ذلك؟ هل تتصورون أن بعض من انحرف عن منهجه أنه قد انحرف فجأة؟ لا، كان يسر أشياء، فلما جاءته الفرصة وانقرض هؤلاء تغير وبدأ يظهر ما يكن، مع أنه كان في زمنهم يظهر انتسابه ودفاعه وحماسه عن عقيدة أهل السنة والجماعة، عن عقيدة التوحيد. فما الذي جرى؟ فانقراض هؤلاء العلماء، مع أن في المجتمع بقية من هؤلاء والحمد لله من إخوانهم، نسأل الله أن يوفقهم وأن يثبتهم وأن يسددهم وأن يعينهم، لكننا نتكلم عن جيل معروف بذلك. أيضا بروز قدوات وموجهين على مستوى خط القنوات الفضائية ممن لم يتربوا على منهج أهل السنة والجماعة، أصبحت تحضر لهم الملايين. أنا لا أتحدث عن بقعة في الأرض ولا عن بقعة معينة، أتحدث عن منهج معين، فأصبح لهم صوت يخرجون بالقنوات الفضائية. لو سألت عن تربيتهم، أصلا لم تكن تربيتهم شرعية، منهم من درس في الغرب ومنهم من تخصصه مادي ولم يعرف العلم الشرعي، أصبح يوجه الأمة ليس في تخصصه المادي، فليس عندنا حجر على ذلك، إنما يوجه الأمة في تخصصاتها الشرعية، حتى إن بعضهم ممن يسمع له مئات الآلاف أو عشرات الآلاف ودرس في الغرب ولا يعرف أنه درس الشريعة يؤلف حتى في العقيدة.
ويتكلم حتى في الصحابة، وزلت قدمه مرارا والناس ينظرون إليه. هذا نشوء أمثال هؤلاء وهم كثير، أحدث خللا في المجتمع ولدى الناس مع انتشار هذه الفضائيات أيها الأحبة. أيضا على مدار التاريخ، إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. وعلى مدار التاريخ تأثير أي دولة تؤثر في منهجها. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الخلفاء الراشدين كيف كان جيله، ثم توالت الخلافات والخلفاء وتولت الخلفاء على مدار التاريخ، ولما جاء بعض هؤلاء الخلفاء ودعموا مدرسة الاعتزال، ما الذي حدث؟ تجد أن أئمة السنة يعذبون ويؤذون وتحمل البدعة كالاعتزال، وتنشر البدعة وينصر أهل البدعة بيد خلفاء، حتى رد الله سبحانه وتعالى الحق لأهله على يد إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله ومن معه من إخوان الذين نصروه وأيدوه. جاءت دولة بني عثمان ومع خيرها وانتشار الإسلام على يديها، ويجب أن نعدل في ذلك، لكن انتشر المذهب الماتريدي انتشارا لم يكن ينتشر إلا لما كانت مدارسها كذلك وشيء من التصوف. فتأثير أي دولة لها لا شك في ذلك. انظر ماذا تعمل إيران، كانت خراسان من بلاد أهل السنة، وكان الرافضة قلة، لما قامت دولتهم ماذا فعلوا؟ والآن لا يكتفون بذلك، هم ينشرون الآن التشيع في العالم، وألفت كتب في ذلك، خارطة التشيع وبالذات التشيع السياسي، حتى أصبح رؤساء دول تشيعوا وأصبحوا ينافسون أهل السنة. لماذا؟ لأن أيضا بعض أهل السنة تخلوا عن مواقعهم. هذه البلاد قامت على دعوة التوحيد بتحالف الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهم الله، وتحالف على الكتاب والسنة على دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، واستمرت دولهم تتعاقب على ذلك، ولكن وانتشرت في العالم هذه الدعوة العظيمة، وأصبحت هذه الدولة تحمي وترسل الدعاة والكتب ونهجر المبدأ. ولكن مع تغير التاريخ وأحداث حدثت في العالم كله لم يعد الأمر كما كان، فجاءوا آخرون ورفعوا رؤوسهم، ليس في خارج هذه البلاد، من داخل هذه البلاد، ومن يقرأ الصحف يوميا يرى الكفر البواح في بعض صحفها، يرى الهجوم على دعوة التوحيد، يرى أمرا لم يكن، وهو هجوم على الأساس الذي قامت عليه هذه الدولة، وهو مبدأ أهل السنة والجماعة. هذه قضية أيها الأخوة مهمة جدا. إذن لما لم يكن هناك من يحمي هذا المنهج، فما الذي يحدث؟ الأمر عظيم أيها الأحبة. ولذلك فيبقى قوة السلطان وقوة الملك وقوة الدولة مؤثرة في الحفاظ على هذا المنهج الذي قامت عليه هذه البلاد. أيضا من الأسباب أيها الأحبة كثرة المبتعثين والمبتعثات. الآن أمامي رقم هائل جدا، والله ما استطعت أن أنطقه أمامكم لأنه هائل، فقلت بعشرات الآلاف وربما أكثر من ذلك. الآن بدأ ينتشر، ليس سرا، أن عددا من أبنائنا الصغار الذين ذهبوا للشرق والغرب تنصروا، ولأول مرة أعرف يحدث في تاريخ الابتعاث. كان هناك ابتعاث منضبط، ولسنا ضد الابتعاث ابتداء إذا كان بالضوابط الشرعية، والعلماء تكلموا مع المسؤولين في ذلك، لكن فتح الابتعاث على مصراعه. حتى الأطفال، اسمحوا لي أقول هذه الكلمة، وحتى النساء. فما الذي حدث؟ انحراف في كثير منهم، ارتداد من بعضهم، وبقي قلة والحمد لله ثابتون على الصراط المستقيم. لكن كم نسبة هؤلاء؟ إذا رجع أولئك ماذا تتصورون؟ تسلموا المناصب والمسؤوليات في داخل البلاد، وهم كما قلت لكم بعشرات الآلاف إن لم يكونوا دخلوا بخانة مئات الآلاف. هذا أمر أيها الأخوة مؤثر جدا وسبب الرئيس. نعم نحن لا ننكر أن هناك أخيار من المبتعثين وغيرهم، ولا نعمم الحكم. وأيضا وأنا أتحدث عن هذا وسأختم بإذن الله فيما بعد، أننا لن نفارق التفاؤل، لست أبث التشائم، كلا إننا أصف الواقع حتى نصل إلى النتيجة بإذن الله. أيها الأحبة، حديثنا ليس كما قلت في أول حديثي عن من انحرف عن الإسلام، لا، إنما من انحرف عن المنهج هو في داخل دائرة الإسلام وينتسب إلى الإسلام، بل ربما يدعو إلى الإسلام، لكن هل هو يدعو لمنهج أهل السنة والجماعة؟ ما هو منهج أهل السنة والجماعة الذي نتحدث عنه؟ ليس منهج حزب ولا جماعة محددة، إنما هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. هذا هو المنهج الذي نتحدث عنه في هذه الليلة أحبة الكرام. فلم آتي لتحدث عن طائفة أو فرقة أو حزب إلا عن حزب الله جل وعلا. ولذلك من تدبر القرآن وجد ملحظا عجيبا، لم يأتي وصف حزب المؤمنين إلا بالإفراد، أولئك حزب الله. أما بالنسبة لحزب الشيطان فجاءوا أولئك الأحزاب، أولئك حزب الشيطان بالتعدد. فليس هناك إلا حزب واحد هو حزب الله، هو المنهج الحق، هو ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. إذن الانحراف الذي نتحدث عنه اليوم هو انحراف عن منهج أهل السنة والجماعة، عن منهج سلف هذه الأمة. ولا يعني أننا نخرج أولئك من الإسلام، كلا وحاشا، إنما نتحدث عن انحراف في الطريق. إذن هناك أيضا أيها الأحبة الانحراف ملحظ مهم، ولا زلت في مقدمة حديث وإن كانت المقدمة من الأصل. الانحراف في المجتمعات أيها الأحبة يكون بالتدرج ولا يأتي فجأة، وهذا الذي يحدث في مجتمعات الأمة. من درس مثلا دولة كتركيا أو بعض دول بلاد المسلمين كيف كانت وكيف أصبحت، نعم كان أمرها عجبا، ولكن فلم يأتي هذا بين عشية وضحاها، إنما جاء بالتدرج وجاء بتواصي أهل الباطل اصبروا على آلهتكم، حتى حدث فيها وغيرت كثير من المجتمعات المسلمة. وما كأنك في بلاد المسلمين إلا ما تراه فعلا، والحمد لله من بقاء أهل الخير والصلاة والمساجد، لكنك ترى عجبا في كثير من بلاد المسلمين. الآن يراد لبلادنا ما أريد في بلاد أخرى، هذه مسألة لا بد أن نتعامل معها، مرة باسم تحقيق المصلحة، ومرة باسم التيسير، ومرة باسم المصطلحات السياسية، فهلم جرى. إذن نحن نتحدث عن المنهج الحق، عن المنهج العدل، عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم أقول أيها الأحبة وقفات مهمة أختم بها المقدمة. أخوتي الكرام، جئت وبناء على رغبة أخي الكريم وهو الذي حدد الموضوع جزاه الله خيرا، فإن الرأي لا يكذب أهله، لا بد أن نكون من الوضوح والصراحة كما قلت في أول حديث، ولكنني أعيد لأهميته ولمجيء بعض الأخوة بعد ذلك. سأحاول قدر إمكان أن أضع النقاط على الحروف. هناك مشروع جبار تتبناه قوى عالمية خفية ومعلنة يراد بها هذه البلاد، يراد بها عقيدة هذه البلاد ومنهج هذه البلاد وأمن هذه البلاد، لأنه بمقدار الالتزام بالمنهج أيها الأخوة يكون الأمن، وبمقدار التخلي عن المنهج يكون الفوضى والعياذ بالله والإخلال بالأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هكذا لما حاج إبراهيم عليه السلام قومه، هذه حقيقة ثابتة، بلادنا التي تعتبر كقارة تتمتع بالأمن مع وجود بعض الأحداث التي لا تخفى عليكم، يستطيع الواحد منا والحمد لله أن يذهب من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، وهو آمن معه أهله وزوجه، لا أخاف إلا الله والذئب على غنمه. وتبقى الحالات الموجودة لا تعكر صفو هذا المنهج عموما، لا بد أيضا من هذا الجانب. لكن هناك من يريد أن يخترقه، واختراقه بنسبة كما قال العلماء اختراق مبدأ التوحيد الذي قامت عليه هذه البلاد سيكون اختراق الأمن. ليس اختراق الأمن من خلال اللصوص الذين يسرقون الشاة والبعير مع أنهم يخلون بالأمن ولا شك، لا، وليست بعض الجرائم التي تقع مع أنها ولا شك إخلال بالأمن. أعظم إخلال بالأمن هو الإخلال بالمبدأ الذي قامت عليه هذه البلاد. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لاحظ آمنة مطمئنة، فكفرت بأنعم الله، ما الذي حدث؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كان. نعم أيها الأخوة، هكذا حقيقة تكررت في القرآن، ارتباط وثيق بين الأمن ورغد العيش وبين الخوف والجوع، ارتباط تماما. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، ماذا؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. انظروا كيف ارتبط الأمن بالرغد والخوف بالجوع. وهذا عاشه في القرون وعاشه أسلافنا، ما كان الواحد يستطيع أن يأتي للحرم، والآن قد لا يجد مكانه، والحمد لله الحرم لوجود الأمن فيه. نسأل الله أن يبقي هذا الأمن وأن يمتعه وأن يوفق المسؤولين والقائمين وولاة الأمور والعلماء والناس المحافظة على هذه الشعيرة، لأن المحافظة على الأمن أيها الأخوة عبادة نتقرب إلى الله بها، ليست وظيفة دنيوية، إنما هي عبادة، لأنه بدون الأمن لا تقام شعائر الله، بدون الأمن لا يأمن الناس على أنفسهم، الضرورات الخمس لا تتم إلا بقيام دين ينصره ودولة تحميه. فلذلك المحافظة على الأمن مطلب شرعي، فكل من أراد أن يخل بهذا الأمن إفراطا أو تفريطا أو غلوا أو جفاء فهو مخالف لقواعد الإسلام وأصوله، يجب أن يوقف أمامه بحزم وقوة وشدة ودون مهادنة أو مجاملة لأحد، مهما كانت التأولات والتفسيرات في هذا. إذن هناك مشروع جبار، ومكروا مكرا كبارا أيها الأحبة. اثنين، مما يريدون أيها الأخوة في ذلك إحداث، نعم، من يتبنى هذه المناهج التي تعتبر خللا في المنهج من سماتهم، والذي تتبناه قوى عالمية كما في تقرير راند مثلا، حتى لا يقال ما علاقة هذا بذلك، الذي يطلع على تقرير راند بمراحله المتعددة يدرك هذه الحقيقة، ويدرك تسلطهم على بلادنا بصفة خاصة، لأنهم عرفوا أنها البلاد التي فعلا حماية بيضة الإسلام ودعم المسلمين في كل مكان، فسلطوا ووجهوا معاويلهم ردها الله إليهم وإلى قلوبهم ورؤوسهم. تقرير راند شاهد مثبت على الظلم والجناية للإخلال بالمنهج. هم وجدوا أنهم يصعب أن يواجهوا الإسلام علانية في ساحات القتال، إذن يواجهون في ساحة المعركة والعقيدة الإخلال، بل يهدمون المنهج من خلال بعض أبنائه، كما قال زويمر تقطع الشجرة في أحد أغصانها، نعم، يؤخذ غصن من الشجرة ويوضع فيه فأس ثم تقطع الشجرة، فتقطع الشجرة هي نظرية غربية عجيبة جدا. الآن حديثنا اليوم ليس عن المرحلة الأولى أو المعركة الأولى مع الكفار مباشرة، مع معاول تهدم المنهج الحق باسم الدعوة وباسم المنهج أيضا أحيانا. إذن إحداث فوضى فكرية في الأمة وبلبلة عقيدية، وهنا يسهل على الإفراد بعد ذلك اختيار المدارس المختلفة المخالفة لمنهج السلف الصالح. اثنين، الفصل بين الماضي والحاضر بحجة أن لكل عصر رجاله، وأن أقوال الأئمة السابقين تؤخذ في سياق عصرهم فقط، فهي جزء من التراث فقط وليست جزءا من المنهج، وهذا يطرح الآن مع كل أسف وهو خطير. آخر ما قرأت بالأمس أن هناك أناس من المنتسبين للعلم يقولون إن فتاوى شيخ الإسلام في الجهاد في مقاومة التتار تؤخذ في زمنه فقط ولا تناسب عصرنا. أيضا هناك من يقول عن منهج أئمة الدعوة الذين دعموا هذه الدولة وأقاموها امتدادا لقيامها على يد الإمامين محمد بن سعود ومحمد عبد الوهاب رحمه الله، يقولون منهج أئمة الدار كما في الدرر وغيرها يناسب عصره. نحن لا نتعصب لأحد أيها الأخوة إلا للحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه، لكن نحن نفرق بين أن تكون هناك أخطاء فردية وبين أن يضرب منهج بكامله، لأنهم يريدون أن يعزلوا الأجيال عن منهج السابقين ويقرؤونها كتب تاريخية، مجرد كتب تاريخية تراثية لا كتب يقتدى بها، وهذا الآن يضرب عليه كثير من أصحاب هذه المدرسة، وهو باب خطير جدا. فيأتي المتلقي من أبنائنا بدل أن يتلقاها باحترام وتقدير، لا أقول بتعصب وقدسية، فيتلقاها كما يقرأ في أي كتاب عن أي حركة أو أي دين، وهذا له آثار كما تعلمون أيها الأحبة. أيضا تجد من سمات هذه المرحلة تفسير مقاصد الشريعة تفسيرا يخالف ما توارثته الأجيال وفهمه المتقدمون والمتأخرون، نعم، واستخدام أدلة جزئية لإلغاء مقاصد وقواعد كلية وهي قواعد شرعية اتفق عليها الأئمة، فيؤتى بأمثلة جزئية لضرب تلك الأصول. أيضا أيها الأحبة، من أخطر ما نواجهه في أو من سمات هذا المنهج الذي أتحدث عنه وهو الانحراف عن المبادئ، هو الهجوم على المنهج السلفي الذي نقصد به منهج أهل السنة والجماعة، واعتبار مدرسة السلف مجرد مدرسة واحدة من المدارس الإسلامية كأنها مجرد حزب أو جماعة خاصة، فيقال هذا من الجماعة الفلانية وهذا من الجماعة الفلانية وهذا من الجماعة وهذا من جماعة السلفية، فيريدون أن يحصروا مفهوم السلف العام الذي هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نقصده لا بالأسماء والمسميات الخاطئة، كلا، ليحصروه في فئة يسهل أن الإنسان يقال له اختر أي مجموعة من هذه الجماعات تنتمي إليها وتصبح مفهوم السلفية مفهوما خاطئا وكثر الطعن فيه، بل إنه ينال من الهجوم أكثر مما تنال أي جماعة إسلامية أخرى. أيضا التفلت من سمات هذه المرحلة من التدين السلوكي والعقلي والمجتمعي بفتاوى شاذة واعتبار قاعدة الخلاف منطلقا للتخلص من النصوص المحكمة، ومن ثم إنشاء مجتمع منفصل عن الماضي أو عن أصوله بحجة فيها قولان كما يسلك بعض الدعاة وبعض المفتين هداهم الله. أيضا فأصبحنا أيضا أقول في هذه النقطة نسمع والله أسئلة واستفسارات تستغرب هذا، وهذا يؤثر في تحول المجتمع والله المستعان. من سمات هذه المرحلة إشاعة مفاهيم أصولها صحيحة، لاحظوا إشاعة مفاهيم أصولها صحيحة ولكن تطبيقها وإشاعة فهم آخر خلاف ما شرعت له كالوسطية، الوسطية وكذلك جعلناكم أمة وسطة، من سمات هذه الأمة هو منهج الوسطية الحقة. الآن الذين يطرحون منهج الوسطية كثير منهم هم متفلتون عن المنهج الحق أي المنهج الوسط مع كل أسف، بل أقيمت في بعض الدول وقد رأيتها واطلعت عليها مؤسسات باسم مؤسسات الوسطية لحرب منهج السلف أو التفلت من منهج السلف. الحوار، نعم الحوار هو أصول من أصول القرآن كما باسم المجادلة، قل تعالوا يا أهل الكتاب إلى كلمة سواء، فقال له صاحبه وهو يحاوره ولا تجادلوا أهل الكتاب، لكن حور إلى إذابة المفاهيم وإلى إذابة الأصول وأننا نقف معهم على قدم سواء، وهذه مرحلة خطيرة تعرفونها وتعايشونها. أيضا هناك من بدأ يطرح إلغاء سبل الحماية للمجتمع، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كحجب المواقع أو حجب بعض الكتب أو غيرها، هناك من يطرح على الملأ أنه لا قيمة للحجب ولا أثر للحجب، دعوا الناس يختارون ما يشاءون فرضوا عقولهم فقط. العجيب أن هؤلاء يوقنون أن مثلا لو جاءت المستشفيات وزارة الصحة أو الدفاع المدني ليضع بعض وسائل الوقاية والحماية لاعترفوا بها، ولكن أن نقول هناك وسائل وقاية لحماية الجيل كمنع الكتب أو بعض المواقع أو الانحراف أو المقالات المنحرفة، يقول لا دعوا الناس. أنا لا أتحدث عما يقول العلمانيون يا حبتي، لا، ولا أتحدث عما يقول الليبراليون، لا، أتحدث عما يطلقه وقد قرأته بعيني لبعض الدعاة، لا داعي لمنع الكتب ولا تكون في الإلحاد، دعوا الناس يختارون، رضوا عقولهم، هل الأمر بهذه البساطة وبهذه السهولة؟ إذن سيأتي من يقول أيضا لن يباع الخمر في الأسواق لكن رب الناس أخبرهم أنه حرام يفعل كذا وهكذا كما هو في دول أخرى. إذن هذه من سمات هذا المنهج. أيضا من سمات هذا المنهج ضرب الجذور وتمييع الأصول كالولاء والبراء باسم التعايش ونبذ الكراهية والحقد إلى غير ذلك. أيضا إلغاء المصطلحات الإسلامية وإبدالها بمصطلحات فبدلا من الكافر يسمى الآخر، وبدلا من اليهود والنصارى أصحاب الأديان السماوية، وهكذا تمرر، حتى وجدنا من يقول في صحفنا، من يقول ليس هناك اليهود والنصارى إذا لم يكونوا محاربين فليسوا كفارا. بل قرأت قبل 20 سنة مقالا لأحد هؤلاء المنافقين بل العلمانيين قبل 20 سنة بالتمام والكمال، نشره في جريدة محلية 1411 في شهر ذي القعدة الشهر 11، يقول اليهود يقول نحن على حق والنصارى يقول نحن على حق والمسلمون يقول نحن على حق، لا أدري من هو الذي على الحق. هذا قبل 20 سنة في صحيفة سيارة. هكذا يراد لما يتميع هذه القضايا أيضا من أخطر ما يطرحون، وانتبهوا لهذا المعنى لأنه دقيق، استخدام القدر الكوني لإبطال القدر الشرعي. كيف؟ فيستخدمون قوله تعالى ولا يزالون مختلفين، وأن الكفر سيبقى والكفار إلى قيام الساعة كما في الأدلة الكثيرة، نعم، أي بقاء أصحاب الأديان الحرف كقدر كوني لإلغاء الجهاد والقبول بالآخر كما يقولون والتعايش، نعم، ونبذل بدون روابط. نحن ما نقول نعلن الحرب، لكن هناك الشريعة وضعت سمات وأصول لمثل هذا الأمر. لاحظوا، والدعوة لاحترام الأديان، وهذا باب خطير جدا، دون تفريق بين احترام الأديان واحترام، لاحظوا، الأنبياء، دون تفريق بين كلمة احترام الأديان وعدم سب الأديان. نحن نحترم الأنبياء لكننا لا نطلق نحترم إلا دين الله جل وعلا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كنت يوم من الأيام في مؤتمر قبل عدة سنوات في خارج هذه البلاد، وقام أحد كبار علماء المسلمين وقال يجب أن نحترم الأديان. حقيقة المؤتمر مليء بالعلماء وطلاب العلم من كبار العلماء وغيرهم، فأتيحت لي فرصة لثلاث دقائق، فقلت مع تقديرنا لهذا الشيخ الجليل وله مكانة الحقيقة واجتهاد، أي أديان نحترم؟ نديهم من يعبدون البقر، من يعبدون بوذا، أو دين محرف دين اليهود والنصارى؟ أي احترام للأديان؟ لكن لو أنك يا شيخنا قلت عدم سب الأديان تقولنا نعم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، أي تراعى المصالح والمفاسد في عدم سب الأديان. أما أن تقول نحترمها فهو عمل قلبي يتبعه تصرف مباشر. وكان أمامي بعض كبار العلماء فشكروني مباشرة، قلت لكن نقول يجب أن نحترم الأنبياء، بل إننا أقرب إليهم من ينتسب إليهم كموسى وعيسى عليهم السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا هذه تمييع هذه القضايا يحدث هذا الأمر أيها الأخوة. إذن هذه المقدمات، أنا كم بالضبط شيء في الوقت يعني حتى أنتهي بالوقت المحدد؟ 40. ما في إحراج أثقال على الأخوان، بس
مشتاقين لك من زمان، بارك الله فيك.
والله ما ودي أنا أحرج الأخوة، ولا أنا المتكلم ما ينتبه أحيانا. إذن سأدخل الآن في موضوع هو طويل أيها الأخوة، ولكنني سأختصره لأنني سأحيلكم بالذات هذا الموضوع، فقد ألقيته في 3 أشرطة وموجود في 3 عنوان وما بدلوا تبديلا، وهذا لأن الموضوع الأول لم ألقه إلا هنا، وأيضا آخر الكلمة لم ألقه إلا هنا، لكن في هذا الوسط سأخذ أمثلة لأن الموضوع طويل ويتعلق أيضا بالثبات على المبادئ. فأقول كما قلت سابقا، إننا المنهج الذي نتحدث عنه وندعو إلى الثبات عليه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كما قال ابن كثير المنهاج هو الطريق الواضح السهل، وأيضا قال ابن جرير المنهج هو الطريق البين الواضح، وقال الشوكاني هو الطريقة الواضحة البينة، هذا كله منهج وهو واضح السهل. ما هي أسباب الثبات على المنهج؟ ثبتنا الله وإياكم. واسمحوا لي على الاختصار والاستعجال، وإن كنت لا أريد هذا، لكن لنأخذ أكبر قدر ممكن من هذه الأسباب. من أعظم أسباب الثبات ثبت الله وإياكم قوة الإرادة والإخلاص وتجريد النية والصدق والمجاهدة، عاصم بإذن الله ومانع من الوقوع في البلاء، إنه من عبادنا المخلصين أو من عبادنا المخلصين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا التعليل؟ إنه من عبادنا بقراءتين المخلصين أو المخلصين، ومعناهما في النهاية في واحد. من أسباب أيها الأخوة الثبات، يا شباب أخص الشباب، نسأل الله الثبات للجميع، القناعة الراسخة بالمنهج الذي يسير عليه. لا بد للإنسان حتى يثبت على منهجه أن تكون لديه قناعة ثابتة، وإلا فلا يستطيع أن يثبت. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المسلمين. هكذا كان الأنبياء، قناعة راسخة قوية في منهجهم. رأيت أن علماءنا المعاصرين، لا أريد أن أتحدث عن السلف فهو الأمر واضح، كنت أرى لهم مواقف كنت أحسبها حدثت قبل سنتين أو ثلاث أو خمس، فإليها قبل 40 سنة، لأنهم كانوا على يقين وعلى قناعة فثبتوا حتى لقوا الله جل وعلا. أيضا سلامة الأصول والمنطلقات التي يبنى عليها هذا المنهج، وبالذات في باب العقيدة. هناك أحيانا قد يكون عنده شيء من العقيدة لكنه لم يبني عقيدته على أصول سليمة، وعندما أقول أصول سليمة هي أصول أهل السنة والجماعة، هي ما جاء من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة فقط، ولا تجاوز ذلك، البقية عالة عليهم. أيضا الالتزام بالقواعد والأصول والمنطلقات الكلية، مراعاة الزمان والمكان والأحوال، نحن لا ندعو إلى الجمود أبدا، والقدر والقدرة على التجديد والتجدد دون ابتداع أو تحريف. الوضوح والبيان والبعد عن المجملات والعموميات مع تحديد الأهداف بموضوعية وصفاء ونقاء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعي. وسبحان الله يا أخوان، هذه الآية هل وقفتم أمامها؟ ليش جاءت سبحان الله هنا؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لما تجي وسبحان الله، أي أن الإحداث في هذا الدين ينزه الله عنه جل وعلا، وينزه عليه الأنبياء، وينزه عنه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه جناية في حق الله جل وعلا، يحتاج إلى التسبيح والتنزيه. إذن فتنزيه المنهج من تنزيه الله جل وعلا، هذا معنى تدبري من تدبر القرآن، وما أنا من المشركين. أيضا الاعتدال والواقعية والوسطية والتوازن، في أفراد ولا تفريط. وأقصد الوسطية الحقة هي وسطية التي جاءت في القرآن وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، عدولا خيارا أو خيارا عدولا كما فسرها النبي صلى الله عليه. أنا أحنا نتحدث الآن عن مقومات الثبات أيها الأحبة. أيضا التلازم بين القول والعمل، والانسجام بين الظاهر والباطن. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. البعد من عوامل الثبات، البعد عن التبعية والتقليد والحزبية والتعصب. فمن أكثر ما عانت منه الأمة في عصورها المتأخرة هي قضية التقليد والتبعية والتعصب والحزبية. انظروا ماذا قال المشركون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. لفت نظري من خلال تدبر القرآن معنى نمر به، لكن أحيانا قد لا نقف نتدبر القرآن. ما قال جل وعلا: واتبع إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع إبراهيم ملة إبراهيم. هذه تكررت في القرآن كلها يا أخوان، واتبعوا إبراهيم ملة إبراهيم، مع أن إبراهيم عليه السلام معصوم. ولما عد الله الأنبياء في سورة الأنعام ماذا قال الله جل وعلا؟ أولئك الذين هدى الله، ماذا قال؟ تقتدي بهم، قال فبهداهم اقتدى، ما قال واتبع من أناب إلي، إنما قال واتبع سبيل من أناب إلي. هذه المعاني أيها الأخوة، مع أن هؤلاء معصومون، هي تعليم للأمة أن لا يكون اتباعها للأفراد، إنما يكون اتباعها للمنهج. فإذا زل الفرد بقي المنهج وذهب الفرد. هذه قضية مهمة جدا، ولذلك مما أضاع الأمة أنها تكون إذا قالت حزامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حزام خلاص، هذا رأي الحزب، هذا رأي الجماعة، هذا رأي الشيخ فلان، دون أن ننظروا في النتيجة أو تنزيله على القواعد وعلى الأصول. فظلت الأمة، وسبب ضلالها بعض علماء، قد يكون من العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من علماء السوء أيها الأحبة. فهذا باب عظيم جدا، فمن أسباب الثبات ومن أقوى عوام الثبات عدم التعصب والتبعية. نحن لا نقول إن الناس كلهم يكونون من المجتهدين، كلا، فاسألوا أهلك إن كنتم لا تعلمون، ولكن حتى أقوال هؤلاء تكون في النهاية معروضة على الكتاب والسنة. أيضا المراجعة المستمرة والتقويم المضطرد ومحاسبة النفس، الرجوع إلى الراسخين في العلم والتلقي عنهم والإفادة منهم، التدريس والتدارس والتشاور بين أهل العلم والدعاة، الإفادة من سير السابقين، ودراسة أسباب الثبات والاضطراد عند هؤلاء. واطل نفسك على قول الحق مهما كان الثمن. وتعجبني كلمة لأحد الدعاة يقول فيها، وقد اتخذها بعض الدعاة منهجا وهي فعلا بحق ذلك، يخاطب كأنه يخاطب الآخرين فيقول: قد تمنعني من قول بعض الحق لكنك لن تجبرني على قول الباطل. صحيح، بعض الحق لا تستطيع أن تقوله. حبثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فبثثته، أما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا. نعم، فأحيانا قد لا يقول الإنسان الحق في بعض المواطن، لكن الخطورة أن يقول الباطل. ولذلك يقول الله جل وعلا، لاحظ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتوا، في باب الأمر الإيجاب، وإذا نهيتكم عن شيء ما استطعتم لا فاجتنبوه قطع بت باغيه. فلذلك هذا مسألة مهمة أن يوطن الإنسان نفسه على قول الحق ولا فيسعه السكوت. أيضا التخطيط السليم يساعد على الاضطراد، وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين. تصور عقبات الطريق وما يتنف أيها الأحبة من شدة وعناء. نعم، ألف أم حسبتم ألف لام مي بحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. كيف بعض الدعاة الذين الآن حدث عندهم تغير عن مبادئهم التي عرفوا بها واشتهروا بها ما استطاعوا أن يقاوموا الضغوط. نعم، فانحنوا، ويليتهم انحناء الفردي، ولكنه مع كل أسف الانحناء المنهجي. نعم، ولذلك لا بد من دراسة حسن التصرف في الأزمات والمحن، أيضا دراسة فقه الجماهير وكيف يتعامل الإنسان مع الجمهور والقوى المؤثرة. وسأذكر لكم قصة مؤثرة في هذا الجانب. شيخنا الشيخ جعفر إدريس ثبته الله وحفظه، وهو من الأشخاص الذين منذ عرفتهم وهو الآن عمره فوق 70 ثبته الله، معروف بمنهجه وسلامة منهجه على عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا أزكي على الله، نسأل الله أن يثبته ويحتلنا ولا الختام. في يوم من الأيام كان في أمريكا، وكان في قضية في الأمة الشباب متوجهون للاندفاع فيها، فقال قولا أغضب الشباب. ما نغضب الشباب، الشباب يريدون قول آخر فيه نوع من الاندفاع والحماس وعدم الانضباط. فقال الشيخ لهم: لا، لن أستجيب لكم. ضجوا وتكلموا في إحدى الولايات الأمريكية، كان في أمريكا، ثم قال لهم كلام عجيب جدا، قال: أنتم لا ترضون للعالم أن يكون كذا، أقول بوقا للسلطان. قالوا: صحيح، ما نرضى. قال: أنا لا أرضى أن أكون بوقا للجماهير. قلت هذا الكلام 1412 لشيخنا العلامة الشيخ محمد بن تيمين رحمه الله. قال: أنا أقول هكذا الشيخ، وترى موجود في الشرح الممتع هذا الكلام. قال: أنا أقول العلماء ثلاثة، هذا كلام شيخنا الشيخ ابن تيمين بعد أن ذكرت له هذه القصة، كان ذكرها لي في بيت في مكة ثم موجودة في شرح الممتع الآن. قال: العلماء ثلاثة، من هم يا شيخنا؟ قال: عالم دولة جاهز، ماذا يريد منه؟ يراد منه جاهز وعالم. يقول الشيخ: هو قال من الأمة، يقصد جمهور، عالم جمهور قبل أن يخطب شيء يعجب الناس، ماذا يريد الناس من مواقف فيقولها، وعالم من الله. وعالم من الله، نعم الشيخ، نعم عالم من الله، والعالم الحقيقي هو عالم من الله، يقول ما يدين الله به، وافق الدولة أو ما لم يفقها، وافق الجمهور أو لم يوافق، هذا هو عليه نور، ونحسبه والله حسبه مات على ذلك. إذن أيها الأحبة، هنا قضية مهمة جدا، دراسة فقه الجماهير والقوى المؤثرة، الاستعداد أيها الأحبة للتضحية في المبادئ. أقول أيضا أيها الأخوة، من عوامل الثبات، ثبت الله وإياكم، الاستعداد للتضحية في سبيل المبادئ ورفض المساومات مع الصبر والتحمل طال الزمن أو قصر. ومن أقوى ما يدل على ذلك آية يونس في قصة نوح عليه السلام: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. مبدأ راسخ كالجبال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أصحابه يطلبون الدعاء فقط غضب. كان الرجل في من كان قبلكم يوضع في الحفرة فيشق ما بين لحمه ودمه وما دان وجلده وعظمه لا يصد ذلك عن دين الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون ختما. نعم أيها الأحبة، إن يقول أحد الدعاء وهو سيد رحمه الله: إن كلماتنا وأقوالنا تظل جثثا هامدة حتى إذا مت في سبيلها وغذيناها بالتمع عاشت وانتفضت بين الأحياء. نعم أصحاب المبادئ لابد أن يكون لديهم الوضوح والاستعداد للتضحية، وإلا فلا يجر على الأمة الويلات. أيضا قوة الصلة بالله جل وعلا والالتجاء إليه مع سؤاله الهداية والتوفيق والسداد: فاستهدوني أهدكم، مع الاستعانة بالعبادة على مشقات الطريق واستعينوا بالصبر والصلاة وكثرة الدعاء: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، إلى غير ذلك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أسباب الانحراف لن أقف عندها، هي غالبا أسباب الثبات إذا انعكست أصبحت هي أسباب الانحراف، مثل قلة الإخلاص وأيضا فساد الأصل، ولذلك أتجاوزها لأنها كما قلت عكس أسباب الثبات. وأنتقل إلى معنى آخر محافظة على وقتكم حفظكم الله، وهي الآثار العامة والخاصة للثبات على المنهج للداعية وللأمة. الثبات على المنهج له آثار عظيمة جدا، ليس على الفرد نفسه بل حتى على الأمة. تعرفون الإمام أحمد لما ثبت في قضية القول بخلق القرآن ماذا حدث؟ ولما قيل له يا إمام تأول كما تأول كثيرون، وهو معذور شرعا بالمناسبة لأنه ضرب وسجن وأوذي فمعذور شرعا، قال لمن قال له: أخرج عند الباب. فلما خرج فإذا الناس معهم الأقلام يريدون يكتب ماذا قال الإمام، قال: تريد مني أن أضل هؤلاء؟
الله
نعم أيها الأخوة، هذا معنى عظيم جدا. فالثبات على المنهج ليس للفرد نفسه بل للأمة نفسها، ولذلك فهو من أخص منهج دعوة الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى وكان عمله دينا، اعمل ما تستطيع حتى أن تثبت. أيضا الذي يثبت يخان على دينه ومبدأه فهو يدل على قناعة في منهجه. أيضا الاضطراد على المنهج يبني منهجا واضح المعالم ظاهر السمات مما يؤدي إلى قبوله وسهولة الالتزام به ونشر الدعوة والدعوة إليه وإلى عالمية المستمدة من عالمية هذا الدين. أيضا بناء المنهج على قواعد وأصول ثابتة يعطي قدرة فائقة على تخطي الصعوبات وإيجاد الحلول والمشكلات. أيضا أن الثبات والاضطراد على المنهج من أهم عوامل انتصار الداعية. بل أيها الأحبة، بعض الدعاة قتل في سبيل الله ثابتا على دينه وطلب منه التنازل ولو أمرا يسيرا فرفض. حتى أنني أذكر أن هذا الداعية لما جاءوا لقتله في دولة من الدول الظالمة التي مرت في التاريخ، كانوا عندما يرى قتل إنسان يأتي شخص ويقول له: قل لا إله إلا الله. وهذا طيب أن يعطى إنسان يذكر بها. فلما جاءه الرجل وقال له قبل قتله: قل لا إله إلا الله تدخل بها الجنة، قال: يا بني أنت تعلمني لا إله إلا الله، أنا الآن أقتل بسبب لا إله إلا الله وأنت تأكل عيش بلا إله إلا الله، أنت تأكل وظيفة بلا. أنا أقتل الآن من أجل لا إله إلا الله، يا ابني ما هكذا تقول لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله حياة وليست عند الموت فقط مع أهميتها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن حتى إن بعض أصحاب المناهج المنحرفة بل بعض الشيوعيين تمنى أنه يقتل في سبيل مبدأ الشيوعي وتنتشر كتبه كما انتشرت كتب هذا الداعية. نعم أيها الأخوة، هم شيوعيون وبعثيون وملحدون. فإذا ثبات الداعية انتصار لمنهجه. أيضا الثبات على المنهج يسهل على طلاب الداعية والعالم والمقتدين به ما يعرفون ماذا يريد، نظرا لاضطراب أصوله ومنطلقاته، فإذا تكون سهولة الاستجابة، وهذا ما عرفناه قديما وحديثا عن العلماء الأمة. أيضا ما في عالم من علماء الأمة، ونقول مثلا عن الأئمة الأربعة، عن أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد رحمه الله، إلا كل واحد كتبت في كتب لأصوله ومنطلقاته، ما عندهم اضطراب. إذا وجدت روايات فهي روايات داخل المنهج، أقوال بسبب اختلاف الزمان والمكان، لكن وضعت أصول ومنطلقات لمناهجهم أصبحت تتربى عليها أجيال، ولك بقيت بعد أكثر من 1300 سنة وتبقى والعلم عند الله إلى قيام الساعة. نعم، لماذا؟ لوضوحها واضطرادها وثبات أصحابها، ماتوا على ذلك هكذا نحسبهم. أيضا الاضطراد يبقي أيها الأخوة للعالم أثرا بعد رحيله، لأنه يربي جيلا مضطردا، وحتى لو مات في السجن كما حدث لشيخ الإسلام ابن تيمية، انظروا قوله بعد 800 سنة يفصل بين المتنازعين. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الثابت الصوت الشامخ، ومات أنا ذي ماذا ينقم مني أعدائي، كما تعرفون في الكلمة المشهورة. نعم وجد مضايقة في عصره، ولكن حتى تقرب بعض العلماء قالوا للخليفة اقتله ونتحمل دمه والعياذ بالله. ومع ذلك من أعظم الانتصارات الآن بعد 800 سنة انتصار المنهج الذي كان عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيضا الاضطراب الثبات عاصم من الخلل والانحراف، بينما التذبذب أيها الأخوة كما وصف الله المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم العائرة المترددة الحائرة لا تدري لأيهما تتبع، ومعنى تعير أي تتردد وتذهب هنا وهنا. فالثبات إذن عاصم من الخلل بإذن الله. الاضطراد والثبات دليل على كمال شخصية صاحبه، ومنبئ عن قوة عقله وسعة علمه واستقرار طبائعه بعد نظره وأهليته للقيادة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الاضطراد على المنهج والثبات عليه وعدم الاضطراب سبب للتوفيق والهداية والثبات وحسن الخاتمة. ومن أقوى الأدلة عندنا في ذلك قصة يوسف عليه السلام قد مر بأحوال وظروف كثيرة. ثم هناك آثار للمخالفة المنهج أيضا أتجاوزها، وتجدونها في محاضرة وما بدلوا تبديلا. وأنتقل أخيرا للنقاط وقفات مهمة أختم بها الحديث التزاما بالوقت. أولا كما قلت وأكرر، المنهج الذي نتحدث عنه هو منهج أهل السنة والجماعة، هو منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، هو الكتاب والسنة بفهم السلف. يا أخوان إذا التزمنا بهذا أبشروا سترون الراحة. كانت لي مقابلة مع قناة الجزيرة قبل سنوات، وقيل أي منهج تدعو إليه؟ منهجك أنت؟ ما عندي منهج أنا خاص بي، أدعو فقط بالكتاب والسنة وفهم الصحابة فقط. أحد منكم ما يريد هذا؟ أقول لهم ما حد استطاع، لا أريد غير هذا، يكفي الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم، من بعدهم عال عليهم. هذا المنهج الذي ندعو إليه. أيضا يجب يا أخوان أن نفرق بين تقرير المنهج والحكم على الآخرين. وعندما نتحدث عن المنهج لا بد من الوضوح والشفافية والصدع بالحق، ولكن عندما نتحدث عن الحكم على الأشخاص وبخاصة العلماء والدعاة المشهودين بحسن السيرة والسريرة وسلامة المعتقد، يجب أن نغلب جانب الظن، نغلب حسن الظن، ونلتمس الأعذار لهم كما تحدث بذلك العلماء كما في كتاب شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، حتى لا نقع في خلل وخطر بأن فلان وفلان وفلان. ففرق بين المسألتين. هنا مسألة دقيقة جدا أيها الأخوة، من الخطأ اعتبار آحاد أقوال بعض السلف هي المنهج كله. هذا خطأ يقع في حتى بعض طلاب العلم من المنتمين لمنهج السلف. أعيدها، من الخطأ أن نعتبر بعض أقوال السلف هي المنهج كله، حيث قد يوجد من يخالف ذلك من السلف أنفسهم، ولذلك لا يعتبر قول الصحابة حجة، القول الراجح إلا إذا لم يوجد مخالف من الصحابة. فإذا كان هناك خلاف بين الصحابة في المسألة قالوا لا يكون هناك حجة، إنما الحجة ما عليه جميعهم لا ما عليه أحدهم، وهذا خطأ منهجي يقع فيه البعض. ولذلك هناك يأتي تبع لذلك وهي مسألة الانتقاء، كيف؟ يأتي البعض ويؤلف في مسألة معينة أو في قضية ثم ويقول قال العالم الفلاني وقال فلان من السلف، فيأتي بعض الناس الذين ليس لديهم اطلاع ويحسبون أن هذا هو منهج السلف فيأخذونه على أنه منهج السلف عموما فيوالون ويعادون، بينما في الحقيقة هناك من السلف من خالق في هذه المسألة. وهذا لا يجوز أسلوب الانتقاء، إنما يجب الإنسان أن يتق الله جل وعلا وأن يعدل في كتابته وأن لا يأتي والتصور سابق فيطوع النصوص على ما يريد. هذه مسألة منهجية خطيرة يقع فيها البعض أيها الأحبة. أيضا ليس كل ما تحدث عن العلماء في باب العقائد نعم لا بد نقول من الالتزام وتبديع من خالفه. مثال قضية هل الموتى الميت يسمع كلام من يزور أو لا، هذه بحثت في باب العقائد واختلف العلماء، منهم من يقول إن الميت لا يسمع كلام من يزور واستدلوا بأدلة، وآخرون قالوا إنه يسمع واستدلوا بأدلة. فلا نعتبر أن من خالف أحد القولين مخالف لنهج السلف، فهذا داخل وإن كان في باب العقائد، بل بحث موضوع المسح على الخفين كما في الطحاوية كما تعلمون. إذن يبحث بعض المسائل في باب العقائد ولكن يكون هناك خلاف داخل السلف في هذه المسألة وهي جزئيات محدودة حتى لا يفهم مني خلاف ما أردت. أيضا هناك مع كل أسف من يتحدث عن المنهج لكنه يأخذ جزءا من النصوص ويغفل الأخرى، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، لكنه نعم ويأخذ ولقد كرمنا بني آدم ويترك آيات الولاء والبراء وغيرها، وهذا خلل أيضا في قضية الكتابة أو الحديث عن المنهج. هناك من الأخطاء التي انتشرت الآن ما يسمى باعتبار روح ما عليه السلف وترك النصوص المحكمة، فيحدث التلاعب في النصوص ويحدث التلاعب في الفهم. لا، يجب أن نلتزم بالنصوص القطعية، وما لم يكن قطعيا فنرجع إلى من خير القرون بفهمهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة من الأخطاء التي وقعت مع كل أسف ووقع فيها بعض الدعاة أنهم يتلمسون أخطاء شاذة فردية لمئة قرن عاش أو عفوا لمئة سنة عاش فيها الصحابة قرن كامل وهي أخطاء فردية، فنقول انظروا الصحابة عندهم هذه الأخطاء إذا مجتمعنا كذلك فنعممها، ويقع في مجتمع في اليوم أضعاف ما وقع في مئة سنة، ثم يقال للناس إذن أنتم ما أخطأتم وقع هذا عند الصحابة وكذا وكذا، وهذا خطير الخطير وهذا تدليس وهذا ظلال أيها الأحبة. هي أخطاء فردية، هي حالات شاذة، أيام كان يتنزل القرآن جاء القرآن بها وبعد القرآن بينها الناس وتبقى. نعم ليسوا بمعصومين، نعم العصمة لجميعهم، لكن في الوقت نفسه كان القرآن يتنزل ويصحح مسيرة الصحابة رضوان الله عليهم، فأخذ مجموعات من الأخطاء الفردية بمئة سنة أو أقل أو أكثر وتعميمها وكأن هكذا المجتمع كان وجمعها في مكان واحد، هذا من الجور والظلم والحقيقة والتدليس على الناس والله المستعان. أيضا يجب أن نفرق بين اضطراب المنهج وبين الاجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد، فهناك مسائل يسوغ فيها الاجتهاد، فليس كل اجتهاد ما دامت قامت أصوله خاطئة. وأيضا يجب أن نراعي دراسة وأطلب بدراسة الثوابت والمتغيرات، هناك ثوابت لا تتغير أبدا وهناك متغيرات تتعلق باختلاف الفتوى في الزمان والمكان. أيضا رجوع العالم أو الداعي عن أخطاء وقع فيها في أول حياته لا يعد اضطرابا أو تغيرا، فقد يكون هناك عالم من العلماء له اجتهادات أو أخطاء وقع فيها وتغير أو راجعها لا يعتبر تغيرا في منهجه، فيجب العدل في الحكم على ذلك. أيضا مراحل الدعوة تختلف بين العهد المكي والمدني، وقد سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هل يمكن يا شيخنا أن نطبق بعض ما في العهد المكي على واقعنا، قال نعم بغير المحكمات كالصلاة والزكاة ممكن في وسائل الدعوة كمراحل الجهاد أو غيرها. هذه إجابة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كلمة تكتب بماء الذهب لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول إن الإسلام ليس خاضعا لكل زمان ومكان وإنما هو صانع للحياة في كل زمان ومكان. بعض المنهزمين يريدون أن يخضعوا الإسلام بحجة أنه صالح لكل زمان ومكان، يريدون أن يخضعوا الإسلام لكل زمان ومكان، والشيخ يقول الله الإسلام صانع لكل زمان ومكان، وهذا هو الفقه حقا. أيضا علينا أن نحذر من الغلو في الرموز أيها الأخوة، ولكن في الوقت نفسه لا يعني ونحن نحذر من الغلو في الرموز أن نستبيح الوقوع في أعراض، وبخاصة من شهد له بالعلم والفضل. ولذلك لحوم العلماء كما قال ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في منتقصهم معلومة، فمن أطلق لسانه فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سألت شيخنا الشيخ الألباني في بيت الشيخ حمود التويجري رحمه الله جميعا 1410 عن هذه الكلمة لحوم العلماء مسمومة، فتكلم بكلام يكتب بماء الذهب، وندمت أنني لم أسجله. لكن مما قال: هذه الكلمة صارت بها الركبان وبلغت مبلغا لم تبلغه بعض الأحاديث لعظمها، وكتاب، وألفت رسالة بعد ذلك بعنوان لحوم العلماء مسمومة، وهي رسالة موجودة وفي موقع المسلم، وقدمها لي وهو تاج على رأس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، تبين المنهج في نقد العلماء، لا يعني الدعي لهم العصمة ولا الغلو. لكن الآن انظروا، اطلقت السهام. أمس حدثني أحد الأخوة أن في أحد الدعاة كتب خلال 3 أسابيع فيه أكثر من 60 مقالا في صحفنا بالهجوم عليه والسخرية والفجور، شيء عجيب هائل جدا. أحد كبار أئمتنا وعلمائنا عندما تكلم بموقف شجاع اطلقت فيه الألسنة، فلا هذا ولا ذاك أيها الأخوة، لا غلو لا إفراط ولا تفريط. أيضا علينا أن نتثبت فيما ينسب للداعية، فكم مرة نسب لبعض الدعاة قولا وعندما رجعنا لم نجده، فهذه قضية للداعية ولغيره. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. لكن في حق الداعية أعظم، فقد يكون إنسان نقل خطأ أو فهم خطأ ولذلك فيتهم. وأخيرا، ما هو الواجب علينا؟ معي وقت شيخ كم؟ لا أعرف يا شيخ، أنا حتى أضبط حديث إن شاء الله كافية. ما هو الواجب أيها الأحبة؟ أولا إدراك سنة الابتلاء، وعلينا أن ندرس فقه الفتن، فنحن الآن نعيش في فتن كقطع الليل المظلم، كيف نتعامل معها، وأن الصراع بين الحق والباطل قديم. اثنين، القيام بالواجب الشرعي من البيان والبلاغ والذود عن حياض المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة، إقامة المؤسسات التي تحمي المنهج سواء كانت علمية أو تربوية أو إعلامية أو اجتماعية، لأن المجتمع يخترق الآن أيها الأحبة ويراد تغييره. فضح العلمانيين والمنافقين والليبراليين ومن سلك منهجهم أو دعا للأخذ من مفاهيمهم وقيمهم أو دافع عنهم. وعندما أدعو لفضح المنافقين فإن لي منهجا هو منهج القرآن، لنتجنب الأسماء قدر الإمكان، إنما نتكلم عن أصول منهجهم، وهذا الذي يقتلهم أيها الأخوة. لماذا؟ لأننا عندما نتكلم أصول منهج المنافقين والليبراليين والعلمانيين ومن نحى نحوهم، كل واحد منهم يتصور أن المقصود، بينما إذا تحدثنا عن الشخص فقد تنشأ مشكلات وقد لا يكون الكلام دقيقا إلى غير ذلك. أيضا بيان خطورة مساجد الضرار سواء كانت مؤسسات أو مشاريع، ويجوب أن تفضح مثل هذه، ويبين أنها تلبس على الأمة وعلى العامة، كما فضح الله جل وعلا مسجد الضرار الذي أقيم للصلاة، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. اقرأوها هذه الآيات العظيمة في سورة براءة. أيضا إظهار ودعم الرموز العلمية والدعوية والدفاع عن علماء الأمة وبخاصة المستهدفين من القوى الليبرالية دون تعصب أو بغي. أيضا الإعلام، ما أدراك بالإعلام أيها الأخوة؟ اليوم العصر هو عصر الإعلام. الصغار الكبار، هذا الجهاز الجوال أصبح يأتي بالقنوات، يأتي بالمواقع، يأتي بكل شيء، أصبح العالم يحركهم الإعلام شئنا أم أبينا. إذن لابد من إقامة المشاريع الإعلامية والحضور الدائم في الوسائل الإعلامية، أقول الحضور الدائم للرد على الشبه وبيان الباطل، حتى بعض المواقع أو القناة غير الإسلامية، بشرط ألا تكون مشبوهة أو أن تكون موبوءة أو مأجورة، لأن قد تحرف عن الحقيقة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى أسواق قريش ويغشى مجامع قريش ويبين الحق صلى الله عليه وسلم، وبشرط عدم التنازل، وألا تكون من عرف هذه القنوات العداء للدين أو يكون سبيلا لتمريرها عند الصالحين. أخوتي الكرام، النقاط التالية: التفاؤل مع العمل المؤسسي والفردي الجاد والحذر من اليأس والتشاؤم والاستعجال. وغدا لدي بإذن الله في مسجد خالد بن ولد محاضرة بعنوان لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وجدت أن بعض العلماء قال هذه الآية تحمل تفاؤلا عظيما، لأنه إذا كان لا يضرنا فهذا تفاؤل عظيم. نعم، علينا بالتفاؤل مهما تعلو. ولذلك ماذا يقول الله جل وعلا: مع وجوب الصبر وحسن الظن بالله جل وعلا، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ويقول سبحانه وتعالى: لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فتتردد بإذن الله على أنفسهم. لا بد من اجتماع الكلمة وتوحيد الكلمة أيها الأخوة، ونبذ الفرقة والخلاف، وجمع شمل الأمة عبر مشاريع مشتركة، حتى من عنده شيء من الخطأ أو شيء من النقد يمكن نشترك معه في مشاريع إيجابية لنقربهم إلينا وألا نتركهم للأعداء. يقول الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقبل والأخيرة، النقطة الأخيرة، الصبر أيها الأحبة، فاصبر إن وعد الله حق مع العبادة. تساهلنا في موضوع العبادة أيها الأخوة، وهي والله من أعظم ما يعين على وقوف أمام هؤلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الحرج كهجرة إلي، وفي السنن: العبادة في الفتن كهجرة إلي. الحديث الأول في مسلم، والحديث الثاني: العبادة في الفتن في السنن. أيضا: ومن أعظم العبادة هو الدعاء الصادق: ادعوني أستجب لكم، مع الاستغفار والتوبة النصوح، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وأن يجعلنا من الرجال صدقوا مع الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ونسأل الله أن يرد ضال المسلمين، وأن يكفينا شر كل شر، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين لكل خير، وأن يوفق ولاة الأمور لما فيه صالح البلاد والعباد، وأن يحفظ على هذه البلاد دينها وأمنها وعقيدتها الذي عرفت به. ونسأل الله أن يكفينا شر كل شر. أكرر شكري لكم ولأخي الشيخ أحمد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا فوق فوق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمت في موازين حسناتك، وأن ينفعك وينفعنا بما قلت، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد هذه الكلمات الطيبات النيرات التي استمعنا إليها جميعا وشنفت آذاننا بها، بقي أن نطرح على فضيلة الشيخ ناصر بعض الأسئلة التي وردت، وأبدأها بتعليق وسؤال مني. تفضلتم بارك الله فيكم وذكرتم ما ينبغي علينا في هذا الزمن الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن، وذكرت أحسن الله إليك أن من ذلك فضح من يحاول العبث بهذا المنهج الذي قامت عليه دعوتنا في هذه البلاد الطيبة المباركة، وهو التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، على هدي صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين رباهم صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج. لكن يعني الذي نراه أن بعض من يحارب هذا المنهج حربا لا هوادة فيها، وجعل عمله يقوم على هذا الأمر، وأصبح عبر قنوات فضائية عرفت بأنها تحارب هذا المنهج تعطيه أوقات الذروة ليتحدث فيها ويهدم أركان المنهج هذا ليل نهار، لكننا في نفس الوقت ومع ما يعني نسمعه في كل مرة يتحدث فيها هو وغيره، ولا كما قال شيخنا لا نعني شخصا بعينه، ولكن نذكر ما يعني نعرف وما نسمع وما نرى، يعني حتى أن بعضهم أصبح باسم الإسلام وباسم الدعوة إليه وباسم الإفتاء يدعو إلى علمانية لا تأويل فيها، حتى أن بعض أصحاب الفضيلة المشايخ الذين سمعوا تلك الكلمات قالوا: إن لم تكن هذه علمانية فليست الدنيا علمانية. وكل هذا يطرح باسم الإسلام وباسم الفهم الوسطي للإسلام، كما تفضل شيخنا قبل قليل، لكن في نفس الوقت مع ما يبذله هؤلاء وعشرات الملايين حسب ما تذكر تلك القنوات الذين يستمعون إليهم ويأخذون دينهم منهم، مع ذلك لا نرى تحذيرا ظاهرا بذكر الأسماء، وإن ذكر فعلى استحياء في بعض المجالس الخاصة. فهل هذا المنهج؟ ونحن قد رأينا علماءنا رحمهم الله تعالى وقد ضرب أمثلة ببعضهم كسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد التيمين وغيرهما من العلماء، كانوا لا يصرحون بالأسماء أمام الجماهير، ولكن ألا ترى يا شيخنا أن الوقت الآن اختلف؟ ففي السابق كان أصحاب هذا المنهج كما تفضلت لا يستطيعون التصريح بما في نفوسهم، إلا أنهم الآن يصرحون ويسعون جاهدين لهدم المنهج، وهناك فئات كثيرة من الناس وخاصة من الشباب يتبعونهم ولا يسمعون من غيرهم، فكيف التعامل مع هؤلاء الدعاة الذين يدعون إلى هذه الأمور التي نعلم أننا إذا سكتنا عنها فإن هذا المنهج سيتأثر كثيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذه من أهم القضايا، وفعلا حديث الشيخ عن هؤلاء هو صلب حديثنا، لأن حديثي ليس عن الليبراليين أو العلمانيين، إنما عرضا جاء. هذه القضية تحدث الأسماء أيها الأخوة للعلماء فيها كلام، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل، ولكن قناعتي من سنوات وأنا أطرح هذه القناعة وهو اجتهاد كالآتي: إذا أردنا أن نتحدث عن واحد من هؤلاء كتقييم كامل، أن نذكر ما له وما عليه، من باب العدل أن نذكر ما له وما عليه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. نزلت بمن؟ من هم هؤلاء؟ مشركون، وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ومنعوا من المسجد الحرام، وما أرى الله بالعدل معهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء لله قوامين بالقسط، وفي النساء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، لكن في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء لله قوامين بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا إذا أردنا أن نتحدث أن نؤلف كتابا في عالم معين أو داعية معين، لا نعطيه من عندنا شيء. كما أننا لا يجوز أن نضيف خطأ عليه لم يقله، فكذلك لماذا نبخس حسنة عملها؟ فمن حقي أن نذكرها. طيب، النوع الثاني هو أن ترد على الشخص على قوله، تقول فلان، قل فلان ابن فلان قال القول الفلاني، والرد عليه كذا وكذا، رد عليه باسمه لا إشكال، طلع بالقناة الفضائية كما قال الشيخ وقال كذا، فقل قال فلان والرد عليه كذا. الثالثة، وهذا ما يسمى بعلم الجرح والتعديل، كان يكون جرحا مفسرا، ولكن العلماء كانوا يشترطون أن يكون التعديل يمكن أن يكون بالجملة، والجرح لا بد أن يكون مفسرا. الثالثة، وهو إذا أردت أن تتحدث أميل إلى منهج القرآن مع المنافقين، هل هناك حركة أسوأ من حركة المنافقين؟ أبدا والله، والله ما عمل اليهود والنصارى كما عمل المنافقون، وهم يصلون ويصومون ويخرجون النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد في القرآن اسم منافق واحد، لكنه ضرب أركان مبادئهم وزلزلها من الأعماق، حتى يأتي كما قرأنا قبل قليل ثلاثة البخاري كما يقول ابن مليكة، ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. عمر يسأل حذيفة هل عدل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ لماذا؟ لأن الضرب على صفات المنافقين أصبح المسلم يخاف أن يكون متلبسا بها، بينما لما نقول فلان وفلان كأننا عزلنا البقية، فلازم نخرج قائمة بألف شخص أو ألفين شخص، لكن عندما نكرس في الناس من قال كذا وقال كذا فهذا منهجه. مثلا لأخذ مثال، يخرج أحد في قناة فضائية قبل أيام وقد تكلم أحد الدعاة وهو الشيخ محمد العريفي، عندما تكلم عن رمز من رموز الرافضة وقال فيه ما قال ما تعلمون، يخرج داعية من الدعاة المعروفين ويقول هذه دعوة للطائفية. الناس العوام اي والله دعوة للطائفية، والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ إن كانت طائفة آمنت، وإن كانت طائفة من طائف آمنت الآية، آمنت بما وإن أعوذ من الشيطان الرجيم، وإن طائفة منكم آمنوا بما أرسلت به وطائفة لم يؤمن، فالله سبحانه وتعالى ذكر الطائفة، طائفة مؤمنة وطائفة كافرة. كيف تمرر كلمة الطائفة؟ هذا مصطلح إعلامي ليس مصطلحا شرعيا وغيره أيها الأحبة. إذا أنا أقول لما نضرب على أصول هؤلاء نعلم الصغار الكبار يبدأ الناس يخافون،
يبدأ المتحدث يخاف لأن الناس وهم يرقبونه. إذا قال ما قال عنه العلماء تصدر البيانات بهذا المنهج ويفضع المنهج. ولذلك جاء القرآن ضرب أصول ومناهج المنافقين ضربا عجيبا. ثم أيها الأخوة غالبا التحدث عن الأشخاص يحدث خللا، يحدث تعصبا، يحدث مفاسد. فلذلك تحاشي قدر الإمكان وحصر، وكأن الباطل ليس إلا في فلان وفلان. لكن عندما أنت تتحدث عن هذه الأصول على هذه المنطلقات مثل هذا الكلام الذي قاله الشيخ دون أن أذكر اسما، تنقلت أذهان بين فلان وفلان وفلان وفلان. لو كان بعض هؤلاء موجود كل واحد يقول لك يقصدني كويس، هل نريد هل كل واحد يقول لك يقصدني دون أن تنطق باسمه. لما تحدثت أيها الأخوة مرة في موضوع وما بدلوا تبديرا، وأنا قلت لكم هي في الوساط واختصرتها، جاءني من يقول لن تقصد فلان وفلان، قلت كلمة، قلت أنا فصلته منه قده يلبسه. إذا كان قدك ليش تزعل؟ إذا ما هو قدك تقول ما هو ينطبق علي ليش أنت زعلان؟ أنا هذا ثوب أنا اجتهدت بتفصيله، إيه منه قده يلبس خلاص انتهينا، لا تشغلنا تقول فلان وفلان. ولذلك والله ناس كثير، لكن لو أنا قلت أقصد فلان أقصد فلان يمكن حصلتها بخمسة أو عشرة. وأضعنا الحق بين هؤلاء، منهج القرآن لا يوجد فيه، حتى منهج السنة لا يوجد اسم منافق إلا في قضايا عينية، لما أمر بسعطة المخراج بعض الرجال أو وصفه كصاحب الجمل الأحمر حالات عينية. حتى في الصحابة يقول ما بال أقوى أسلم للنفوس وأصفى وقتل المنهج من جذوره. من هم الآن يا أخوان ما يصرحون، هم الآن يضربون المنهج كما قلت لكم من جذوره، بدل ما يقول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وأما تدعوهم لا، يبدأ يمسك مجامع المنهج ويقطعها تقطيعا. نعم كل يوم نسمع داهية من الدواهي ومصيبة من المصائب، يجب نقابلهم بنفس المنهج. هذا الذي أراه والله أعلم، هو اجتهادي ولغيري قد يختلف معي في هذه المسألة.
جزاك الله خيرا، إنما أردت بيان هذه المسألة وأنا أعلم رأي شيخنا فيها، ومحاطب من أولها إلى آخرها هي تثبيت لهذا المنهج، لكن أردت أن أبين لأن كثيرا من الإخوة عندما عقدت مجالس قبل هذا المجلس ولم يشأ المتحدث أن يصرح بأسماء، جاء كثير من الإخوة يقولون لما لم يصرح بالأسماء. هذه فرصة لبيان هذا المنهج، وهو الذي كما قلت سار عليه علماؤنا الكبار ابن باز ابن عثيمين الجبرين، وعليه علماؤنا الكبار الآن سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الشيخ صالح الفوزان، يسيرون على هذا المنهج دون تصريح بالأسماء حتى يظهر المنهج فنحذر هذا المنهج ونعلم الخطأ الذي فيه. الأمر الآخر وهذه الأسئلة كلها التي يعني أبعدتها كلها في هذه،
أنا إذا سمحت لي نقطة عجيبة يا شيخ، منهج الشيخ عبد العزيز عجيب في هذا المنهج، سأذكركم منهج عكسي. تعرفون صار في مشكلة في فترة نظام ولا زالت موجود لكن اشتدت في أيام حياة الشيخ بين بعض طلاب العلم في آراء واختلاف ومدارس، فيأتي البعض يقول يا شيخ ايش رايك بفلان وفلان، ابغى تزكية، طبعا يريد تزكية، الشيخ ذكي عارف انه يقصد تزكيته معناه طعن في الاخرين، فيقول الشيخ فلان وفلان 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 من اهل الخير ومن اهل الصلاح ويجب نتعامل معهم،
ذكر
الاطراف كلها، فما يخلي احد يستخدم كلامه لانه يريد ياخذ، ياتي بعضهم يريد تزكية لثلاثة ثم يرفعها ويقول ثم يتقول على الشيخ، فالشيخ يقطع اكثر من مرة يقطع الطريق عليهم. فضلا عن أن نتحدث عن بعض أصحاب هؤلاء المناهج، دخل عليه بعض أصحاب المناهج المعروفة كانوا من خارج البلاد، وكان دخل لأنه توفي رحمه الله، وكان يتوقع من الشيخ أنه سيبطش به، فلما دخلوا كان الشباب ينتظرون ماذا يقصر الشيخ، فيحترموا ويستقبلوا ويقول أنت خدمت الدين وأنت وأنت وأنت، ثم يقول لك لنا ملاحظات فجلسة خاصة. نعم فماذا يقول الرجل؟ قال أبدا رحمهم الله جميعا، قال أبشر الشيخ أعطنا كل ملاحظاتك وسنعدلها. نعم بأسلوب الحكيم بأسلوب الرحيم الحقيقة. ولكن أنا نسيت أذكر نقطة، منهج النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أخوان يجب والله يجب أن نرحم هؤلاء الذين حذروا من الانحراف، ما نشمت بأحد يا أخوان وما نزكي أنفسنا وقد نقع في البلاء يا أخوة الكرام، بالعكس أن نرحمهم وندعو لهم. والله إنني أعرف من بعض الأخوة من المشايخ وتحبونهم ويحبونكم ولا أحسبهم ولا أزكيهم على المنهج الحق، يقول والله إننا ندعي لهؤلاء في سجودنا أكثر مما ندعو لبعض طلاب العلم والدعاة، أسأل على المنهج لأن ضلالهم خطرهم على المخاطر جدا ورجوعهم إلى الحق مطلب، فلذلك أيها الأخوة نحن رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أن نرحم القريب والبعيد، أن نحاول أن نحسن إليهم برسالة بكلمة بدعاء. بالعكس هذا يأتي بهم أيها الأخوة، بينما مزيد من النفور ربما أو كلام بهم يزيد الشقة، وبعضهم قد يعاند وربما يلتجئ للآخرين ويستقبلونه فتزيد الفجوة، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا على هذا البيان. كذلك يعني مما ذكر فضيلة الشيخ قضية المصطلحات الشرعية التي استخدمت بطريقة غير صحيحة وفسرت لجمهور الناس تفسيرا غير صحيح، وأصبح الناس إذا أرادوا ارتكاب خطأ ما احتجوا بذلك الأصل الشرعي بناء على ما فهموه من هؤلاء الذين بيّنوا لهم هذه المسألة بهذه الطريقة، فأصبح مفهوم التيسير أنك تأخذ الأمر المباح وإن كان في مصادمة نص، وأصبح مفهوم الوسطية التحلل من الأوامر الشرعية، بل أصبح مفهوم الخلاف بين العلماء مقدما على النصوص الشرعية، والله عز وجل وكما يعلم الجميع قال لنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، بينما الآن كما تفضل شيخنا قبل قليل الاحتجاج بالخلاف على الإباحة، فكلما جاءت مسألة المسألة فيها خلاف، فلان قال كذا أو بعض العلماء قال كذا وبعض العلماء قال كذا، ثم يترك السائل تائها لا يدري بماذا يأخذ، لكنه يشير إليه إشارات خفية بأنك خذ ما تيسر عندك وما أردت. وهذه الطريقة كما قال سليمان بن المعتمر أحد كبار التابعين رحمه الله تعالى، قال من أخذ برخص العلماء تزندق، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الجامع لا أعلم بين العلماء خلافا في هذا. نريد من فضيلة الشيخ أن يعلق على هذه المصطلحات وكيف يمكن للدعاة أن يبينوا حقيقتها للناس حتى لا يخدعوا بهذه التفسيرات غير الصحيحة.
هذه أيضا من البلايا وأنا أشرت إليها، واسمحوا لي أنني كنت تركت التفصيل مراعاة لوقتي ووقتكم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سئل سفيان، يقول سفيان أما التشديد فكل أحد يحسنه، التشديد كل أحد حرام حرام كل أحد يحسنه، ولكن الرخصة ولكن الفقه كل الفقه هو الرخصة بدليل، الرخصة بدليل. فالتيسير أيها الأخوة لا يعني أيضا نفي الحرج، أو لا يعني عفوا التيسير عفوا لا يعني نفي المشقة. آخر آية في سورة الحج، الحج أليس الآن سمة التيسير؟ هل في مشقة وإلا لا؟ جهاد سماه النبي صلى الله عليه وسلم، سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهاد، جهاد لا قتال فيه، وكلنا نعرف هذا. ومع ذلك يقول سبحانه وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاد، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل. إذن التيسير ظاهر في الحج لكنه لا ينفي المشقة، الصيام لا ينفي المشقة، هنا الخلل الذي وقع، فاستخدموا المشقة للتفلت من النصوص، لا جهاد ولا غيره. نعم هناك مصطلحات عبث بها كما قلت الوسطية التيسير أصبح التنازل التفلت، في كتب صدرت من بعض طلاب العلم وهو تحرير المصطلحات العلمية والرجوع إلى النصوص المحكمة، ماذا يعني التيسير، ماذا يعني المنهج الوسطية، وبهذا نضبط هذا. ولذلك في المقابل على طلاب العلم أن يكثروا من إشاعة المصطلحات بأصولها والانضباط بها وبيان منهجية هذا الدين في اليسر، لكنه ليس اليسر الذي يطرحه الناس بل هو عسر في الحقيقة، لأن الخروج عن دين الله عسر مهما زعم أصحابه أنه يسر فهو عسر وخروج عن المنهج. نعم نحن من واجبنا وأخص طلاب العلم أخص متخصصين في هذا الأمر أن يبينوا للناس دلالة المصطلحات وآثار المصطلحات وخطورة التفلت منها. نعم كما قلت في حديثي من سمات هذه المرحلة أخذ نصوص محكمة وتقديمها للناس بفهم آخر كالتيسير وغيره، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. هنا يعني نستأذن فضيلتكم إعلان لملتقانا القادم إن شاء الله تعالى في الخميس القادم في 23 من هذا الشهر، سيكون إن شاء الله تعالى في الساعة 9 لقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن موسى الشريف، وعنوان اللقاء ظاهرة التفلت من الالتزام، وندعو الإخوة للحضور والمشاركة. هنا سؤال فضيلة الشيخ يقول: أنا من فضل الله علي على استقامة منذ 15 سنة، يقول لكني أرى نفسي قد ضعفت، يقول فهل تدلني على المنهج الذي يجعلني أستمر على استقامتي، علما بأنني تركت مجالسة بعض الإخوة الطيبين وتركت حضور المحاضرات.
العجيب، أنا أولا أنصح الأخوان جميعا قبل الرد على الأخوة، إن كنت أقول بالنسبة لأخنا صلى الله يثبتنا وإياه على هذا المنهج وأن يعيده إلى الحق ويرده إلى الحق. في سورة هود مقطع عجيبة، ولكن أنا أدعو الأخوة لتدبر القرآن أيها، وأبشركم لدينا مشروع الآن إنشأنا مؤسسة عالمية بعنوان الهيئة العالمية لتدبر القرآن، وإنشأنا الحمد لله مجموعة من طلاب العلم والمشايخ في خارج داخل المملكة وخارج المملكة، لها الآن جوال تدبره في جوال ناشئ، ولها كتب تصدر كتب، وموقع تدبر الآن افتتح، وإنشأوا لها برامج تلفزيونية، كان منها برنامج العام الماضي في رمضان ليتدبر آياته، وإن شاء الله سيتكرر هذه السنة إن مد الله في أعمارنا ونسأل الله التوفيق والسداد. إذن موضوع تدبر القرآن، لاحظوا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ماذا قال؟ ولا تطغوا. لماذا؟ لأن الإنسان لما يشدد عليه في الاستقامة قد يصل إلى الطغيان وهو الغلو، فنهى ما قال ولا تتنازلوا، لأنه فاستقم للخروج، قال ولا تطغوا. فقد يطغى الإنسان أو يغلو في هذا الأمر: يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم، قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم. نعم، هذه قضية مهمة عجيبة جدا، وذكر تكلم سيد عن هذه الآية، أنصح الأخوة ما أستطيع أن أنطق عن هذه الآية في سورة هود، عجيب كلام عجيب جدا، بمعنى دلالة ولا تطغوا، ما قال ولا تتبلتوا ولا تتنازلوا. ولما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوصني، في الحديث الصحيح في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، قال قل لي، في حديث سفيان، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. خلاص، قال لن أسأل أحد بعدك، كلمة أعطي جامع الكرم صلى الله عليه وسلم، لأن الاستقامة على الطريق. نعم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كتبت كتاب قبل 20 سنة، كتاب الفتوح، كان أشرطة 3 أشرطة، هو موجود كتاب، ولعله يجد الأخ فيه جواب بالنسبة لمثل هذا الأخ، لأن عنده ضعف وليس انحراف والحمد لله. الضعف علاجه في موضوع الفتور، وأيضا هذا الكتاب أيضا حتى لا تفهمون نتكلم عن كتب يا خان، والله ليس إلا أنا دائما أقول أنا وأسأل أن أكون كذلك كبلال. بلال أذن، لكن من الذي رأى الأذان؟ عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. أنا تبع أكثر محاضرات ولقاءاتي، أنا وسيط بينكم وبين الناس أيها الأخوة، أسمع من الناس وأطالب من الناس، إلى البارحة وأنا أسجل والله يا أخوة في هذا الأمر لست إلا وسيط بينكم، وما عندي شيء وما إلي شيء. نعم، وأسأل الله التوفيق والسداد. لذلك حتى كتاب الفتور الذين شاركوا فيه من قصاصة صغيرة إلى 30 ورقة، أكثر من 100 شخص من طلاب العلم وكبار المشايخ، أذكر من شيخنا الشيخ سفر حفظه الله وغيره من العلماء في كتاب الفتور، 3 أشرطة موجودة، وهو كتاب أيضا بس كتاب لعل يعاد طباعته انتهى. نعم، وأيضا يدخل فيها وما بدلوا تبديلها، لكن ما بدلوا تبديلها يدخل في موضوعنا الذي تحدثنا عنه اليوم، وهو لم يطبع بعد، أسأل الله أن يسر طباعته، لكنه موجود في أشرطة وموجود في موقع المسلم. واسمحوا لي عندما أقول أشرطة أو كذا، لأني لا أخذ حقوقا على الأشرطة، أرجوها عند الله جل وعلا حتى لا تصورون تسويق مادي لها، لكن سئلت لا بد أن أجيب. فسيجد الأخ الجواب، كشف العلة لماذا وقع عنده الضعف وكيف العلاج بحدود اجتهاد، واسأل الله التوفيق والسداد.
جزاكم الله خيرا. والسؤال الذي بعده كذلك هو في الموضوع نفسه، ونختم هذا المجلس بحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسره وأعان عليه، كما نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا الفاضل الشيخ ناصر بن سليمان العمر على تكرمه باستجابته لهذه الدعوة وإلقائه هذه الكلمة على إخوانه في محافظة جدة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، ونستأذن الإخوة في أن تسمحوا للشيخ حتى يمر، تكونوا في أماكنكم حتى إذا مر الشيخ تتفضلوا حياكم الله هذا وصلى الله وسلم على
نبينا. نريد تكرار من الزيارة يا شيخ أحمد.
خاف أن يقع شيء ووقع كما تعلمون الآن. بدأ يقع الآن، ما أقول وقع، بدأ يقع، ليس كذلك؟ طيب. يقول ذهبنا لأحد كبار المسؤولين ودخلنا عليه، ونحن جالسون في المجلس قام رجل يبدو أنه عامي، لاحظ هذا مقصود، وكأننا نراه، خط الشيب لحيته ولحيته حمراء، وقال يا فلان، وهو من كبار المسؤولين، ليش ألغيت الرئاسة؟ قال ما ألغينا الرئاسة، فقد دمجناها وما اعترض إلا أنتم يا الإسلاميين. قال جزاك الله بارك الله فيك، كم نسبة الإسلاميين في هذا البلد؟ قال كلنا إسلاميين الحمد لله. قال كلنا معترضين الحمد لله. قال أنت بعاقب كل شيء تحقق، أنت تقول ما اعترض إلا أنتم الإسلاميين، أسأل كم الإسلاميين، تقول البلد كله إسلاميين، إذا كل البلد معارض بلسانك أنت. يقول والله الشيخ، يقول إحنا ذاهبين ومسافرين سفر طويل حتى نقابل المسؤول، ما مكننا إلا نسلم عليه ونطلع، ما خلص
كفاهم
طبت وطلع آمنة، ما جاء شيء الحمد لله. الثانية وذكرتها مرارا يا أخوان، وعندما ذكرت يوم من الأيام في مجلس في أحد المشايخ قال لي أنت سمعني القصة، والله لا أكتمكم، لما قال أنت سمعني القصة خشيت الرواية، معني أنا سمع بالنقل أنا، قلت لا والله ما سمعتها لكن بالنقل، قال أنا حاضرها، قلت الحمد لله. ما هي هذه القصة؟ هذه يتحدث فيها الأمير عبد المجيد رحمه الله، أمير المدينة كان ثم بعد ذلك مكة. يقول يوم من الأيام قالوا طفلة فيما يذكرون بالخمس ابتدائي أو قريب من هذا السن على التلفون تبغى أتكلمك، يقول قلت اتركوها، قالوا غير قابلة للصرف، عيت كل ما نظر سمع، قال أبا كلمة الأمير ما أبغاكم أنتم، يقول قلت أعطوني إياها، هذا الأمير يتحدث في مجلسه وهو الآن في قبره رحمه الله. نعم يا أخوان. يقول قالت لي، يقول سمي يا ابني، يقول توقعت أنها لها طلب خاص يعني وأهلها حتى من باب إثارة العاطفة، إيش عندك يا بنيتي؟ قالت أما تعال، قالت أنت الأمير عبد المجيد؟ يقول فيها الأمير، قالت أنت أمير المدينة؟ يقول فيها الأمير المدينة. قالت أما تعلم الكرسي اللي أنت عليه هو كرسي النبي صلى الله عليه وسلم كان أمير المدينة؟ يقول قام شعر رأسي، أول واحد يخاطبني يقرنني بالنبي صلى الله عليه وسلم. خير خير يا بنتي، قالت كيف ترضى بالمنكرات والملاهي محيطة بالحرم، تؤذي المصلين وتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة، كيف ترضى بهذا؟ يقول فقلت أبشري أبشري يا بنيتي والله لا أرضيها. قلت قال خلاص تلغيها ولا تصرفني؟ قلت ألغيها. قلت ما لله. يقول سبحان الله انشغلت، هذا كلامه هو انشغلت. يقول بعد أسبوع قالوا البنت على التلفون، يقول أصابني من الهم الله يعني. قلت قل لا تتصل بعدين، قال عيت، تقول لا ما كلمه. يقول لما كلمت قالت ما يليق ما يليق يا طويل العمر، أنت من المدينة تسذب بعد؟ قلت ما سذبت يا بنتي والله ما كذبت، لكن الوقت قريب وتوانا انشغلت، أبدا لك علي رد السماعة، أول أمر أصدره إلغاء هذه المحيطة. قلت خلاص خلاص. يقول أو لما نزل السماعة كذبت قرارا فعلا، أنا رأيت بعيني أقول لكم عن نفسي، رأيت ألغيت بالمحيطة كانت بالحرم
الحمد
لله. تدله يا أخوة بأسلوب عجيب جدا. فالشيخ يقول لي ما كملت الناقص باقي في القصة، قلت عطني يا جزاك الله خير بسند عالي. قال لما خلص قالوا أنتم تدخلون علينا كذب العبارة تجروا مشارحكم وما تقولون مثل الكلام. شفت؟ قال ليش ما تنصحون أنا مثل الطفلة؟ ليش ما تقول لنا الحق مثل الطفلة؟ طفلة صادقة اتجبنا، ليش أنتم تدخلون تأكلون تشربون تطلعون؟ طبعا أنا أعرف أنهم ينصحون مشاكل، لا يفهم منهم لا ينصحون، ينصحون يقولون الحق لكن قد يوجد ناس فعلا صراحة ما ينصحون. طبعا أراد ينبه يعني هو يطلب النصيحة رحمه الله. إذا أيها الأخوة واجبنا، ما لي أحد عذر يا أخوان، وما أعرف أن أحد والحمد لله لأن أمر المعروف أنا المنكر بأسلوب وبحكمة وبانضباط أثبت، وإذا أصيب بشيء إن كان حدثت حالات معينة فتبقى أيها الأخوة في سبيل الله في سبيل الله. وذلك أختم بها القصة أطلت عليك ما شاء. يقول أحد الأخوة خرجنا مع مجموعة من الأخوان للدعوة إلى الله قديما، القصة في قرية من القرى. يقول توزعنا قلنا كل واحد يروح ينبه الناس، ما كان في إعلانات ولا جوالات، أن في ترى الجامع في كلمة لذا. يقول طرق واحد عمره 12 سنة هذا الطفل، طرق الباب فخرج عليه صاحب البيت، وش عندك؟ قال جزاك الله خير، حنا جايين مع أخوان لكم من المدينة الفلانية وسنلقي حنا ضيوفك وسنلقي كلمة أحد المشايخ مهد الفلاني. قال تطرق عليه الباب عشان هذا الأمر، أكرمك الله فبصق في وجهه صاحب البيت، قال الحمد لله اللي ابتلت في سبيلك الحمد لله. فذما مشى هذا وقف في الباب شوي ولحقه، يا ابني يا ابني تعال تعال تعال، والله أنا اخطأت عليك سامحني سامحني، وين أنتم فيه؟ قال احنا في المسجد. قال أنت ضيوفنا. أنا أخطأت. قال لا أبدا ما أخطأت يعني، ويبدأ بأسلوب وأبشر سنأتي، لكن لا العشاء عندنا الغد عندنا. تصوروا لو أن هذا الطفل تصرف غلط يمكن يرحلوا من القرية التي هم فيها. نعم قد يكون له شأن هذا الرجل، قد يرحله من القرية. فتصل يا أخوان رأيت تصرف تصرف تصرفا حكيما. نحن نريد في الأمر المعروف أن ننكر التصرف الحكيم. الحكمة كما قال ابن القيم فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فنحتاج إلى الصبر وسعة والتفاؤل. تفاؤلوا يا أخوان، والله هؤلاء وأخص المنافقين والإبراهيم مهزومون، والله يا أخوان مهزومون مخذولون يا أخوان. نعم مثال شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك لما تكلم كتبوا عنه المقالات العجيبة جدا، وجاءوا بالسباب والشتام ما لا يخفى حاشاكم من أن تسمع آذان من داخل المملكة وخارج المملكة. نعم صحيح أوذي الشيخ، لكن والله إنه رفعة للشيخ. كثير من الناس ما كانوا يعرفون الشيخ إلا بعد هذا الموقف، وإذا أراد الله نشر فضيلة طوية أتاح لها لسان حسوده. مع مكانة الشيخ وهو إمام من الأئمة هم بقية السلف الصالح ولا يزكي على الله، عرف الآن على مستوى العالم الإسلامي على أيدي هؤلاء. اطمئنوا دين الله عزيز يا أخوان، والله ما نخشى على دين الله، والله إننا نخشى على أنفسنا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. كرر شكري لكم ولشيخنا ولكم جميعا، واعذروني إن كنت أخرتكم ولكن فرصة أتيحت أردت أن أنتهزها ومحبة. أسأل الله أن يثبتناكم على الحق وأن يثبت قلوبنا على طاعته، وصلى الله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب نشكر شيخنا مرة أخرى ونكرر وجاءنا أن تسمحوا لنا وجزاكم الله خيرا.